هي أفضل الصلاة؟ تسليم. يقول الإمام البهاري رحمه الله في شرح السنة في اعتقاد أهل السنة: قال: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله واجب. قد ذكرنا هذه المسألة في المحاضرة الماضية. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصى. وهذه المسألة، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تكلمنا فيها أيضا في شرح السنة للبهاري في أوائله. وقوله: إلا من خفت سيفه وعصاه، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود، قال: المؤمن لا يذل نفسه. ثم قال: والسلام على عباد الله، على عباد الله أجمعين. قوله هنا: والسلام على عباد الله أجمعين، هل أولا لماذا ذكر أمر السلام في أمر المعتقد؟ ثانيا كلمة عباد الله أجمعين، هل العبودية الكونية أم العبودية الشرعية؟ فلو كانت الكونية إذن هل يسلم على المشركين والمسلمين؟ ولو كانت الشرعية إذن، وهذا هو الذي يريده، ألا وهم عباد الله أي المسلمون. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، على ما سيذكر إن شاء الله. فقوله هنا: والسلام على عباد الله أجمعين، يخرج الخوارج، لأن الخوارج بما أنهم يعتقدون تكفير كل من خالفهم فلا يسلمون عليه. واضح هذا؟ فلذلك ذكر هذه المسألة، أمر السلام في أمر المعتقد. وهذه فيها عدة مسائل، أي أمر التسليم. المسألة الأولى: حكم السلام وحكم الرد، أي رد السلام. معلوم أن هذه السنة صارت سنة مهجورة غائبة عند كثير من المسلمين، أي أمر السلام. صار الناس في الشارع مسلم بجوار مسلم وقد يعرفه، ولا يطلق عليه السلام، ولا يرمي عليه أمر السلام. وكثير من المسلمين أيضا، أعني الملتزمين منهم، لا يسلم إلا على من رآه ملتحن مثله. وهذا فيه نوع من الحزبية، وفيه نوع من أمر الجاهلية، أنهم لا ما كانوا يسلمون إلا على من كان من قبيلته، أما من كان من غير قبيلتنا فلا. فهذا فيه نوع جاهلية. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: وألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فإن قال قائل: قوله على من لم تعرف، هب أنه كان مشركا، أنا لا أعرفه، أهو مسلم أم مشرك، فكيف ألقي عليه السلام؟ فالجواب: العبرة بالغالب، أي بغالب البلدة التي أنت فيها. والحمد لله نحن في دولة وبلدة مسلمة، أغلبها مسلمون، يقام فيها شعائر الإسلام من الأذان وصلاة العيد وصوم رمضان. واضح؟ فالحمد لله رب العالمين، فالغالب فيهم الإسلام، فهم مسلمون، واضح؟ فألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فحكم السلام، أجمع أهل العلم على أن حكم السلام سنة مستحبة، سنة مستحبة. مسألة، إذا كان حكم السلام سنة مستحبة، معنى ذلك أن تارك المستحب يأثم أم لا؟ لا يأثم. فكذلك لو أننا تركناها لا نأثم. فإذا كنا لا نأثم، فكيف جعلها أبو الحسن البربهاري في أمر المعتقد؟ صحيح؟ كيف يجعلها عقيدة؟ وأصلا إلقاء السلام باتفاق مستحب، فلو لم تسلم أنت لا تأثم. ولكن القاعدة الأصولية بتقول إذا كان الترك للنافلة المستحب المندوب عائدا عليه بالكل، إذا كان الترك يعود على المستحب والنافلة بالكل فيضيع شعائر الإسلام، عاد على الكل بالتأثيم. يعني إيه مثلا؟ حكم الزواج، حكم الزواج إيه يعني؟ الأصل، الأصل، الأصل فيه الإباحة. عايز تتزوج تزوج، إن أردت ألا تتزوج لا تأسم على ذلك، لكن قد تأسم إذا كان، إذا كنت تخشى على نفسك العنت وكان عندك المال وتستطيع الزواج، لأنه لا يتم ترك الزنا إلا بهذا الزواج، فصار هذا الزواج في حقك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صحيح هذا؟ وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ترك الحرام الزنا، صحيح؟ فلا يتم تركه وأن تخشى على نفسك العنت وفيك شهوة قوية، فترك الزنا هذا أنت مأمور بتركه، فلا يتم تركه إلا بالزواج، فصار الزواج في حقك واجب، فانتقل إلى الإيه؟ إلى الوجوب. واضح؟ وإلا فالأصل أنه مباح. طيب اجعلنا في الأصل، لو أن الناس جميعا تركوا الزواج وقالوا هو مباح، إذن تركناه فلا نأسم، لأن ترك المباح لا يأسم العبد به. ولكن انظر، لو أن الناس كلهم تركوا الزواج، إذن لعاد الترك بالكل على أصل هذا، فصار الناس إيه؟ آثمون. لما؟ أنه يعود على ترك شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام، ألا وهي كثرة المسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن أمر الزواج قال: لا تزوجوا، تناكحوا، ها؟ تناسلوا، تكاثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. لذلك المشركون الآن والمرتدون والعلمانيين وغيرهم يريدون قطع النسل الايه؟ المسلم. واضح؟ قطع النسل المسلم. شايفين الرجل المسلم والمرأة المسلمة عمالين كل ما يتزوج ما فيش، هم سنتين ثلاثة ويروح مفرخ مدرسة من البيت بتاعه، يقول لك لا اقطع لنا القصة دي، وخش بقى في تنظيم النسل وقطع النسل وقطع النسل والقصة اللي ماشيين فيها دي. واضح هذا الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حض على تكثير الايه؟ تكثير أمته عليه الصلاة والسلام. فترك المباح يعود على الكل بالترك، هذا يضيع شعائر الايه؟ يضيع شعائر الإسلام. لذلك يأسم هذا التارك إذا عاد الترك على الكل. ذكر هذه القاعدة الشاطبي في كتاب الموافقات. حكم صلاة العيد، صلاة العيد عند ابن المنذر وعند ابن حزم والشوكاني سنة،
عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما هو غير الفرائض سنة عند ابن المنذر وابن حزم والشوكاني، كل ما كان غير الفرائض. لحديث أبي طلحة، طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع. إذن ما هو دونه يكون إيه؟ ما دون الفرائض تطوع. طيب، هل ابن المنذر مع أنه يقول بأن صلاة العيد سنة، فهل لو تركت الدولة المسلمة صلاة العيد بالكلية لأنها سنة لا نأثم، فما حكمهم؟ قال: يقاتلوا. يأثموا إيه؟ ده يقاتلوا، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. إذن خلاف ابن المنذر وابن حزم وكل من يقول بأن صلاة العيد سنة، خلافهم مع من يقول بأن صلاة العيد فرض كفائي، خلاف إيه؟ لفظي. خلافا لفظيا، لأن كلا الفريقين اتفق على أنه لابد لأمة الإسلام لأناس منهم يقيمون إيه؟ هذه الشعيرة. واضح؟ مع أنهم يقولون بأنها إيه؟ بأنها سنة، لكن مع أنها سنة فلما عادت بالترك على الكل أثم إيه؟ أثم الجميع. ليه؟ لأن الترك إذا عاد على كل صلاة على الناس جميعا ضيعوا الشعيرة من شعائر الإسلام الواضحة، آثم الناس جميعا. واضح الكلام؟ مفهوم؟ كمثل الطعام، الطعام حكم أكله إيه؟ مباح، وحكم الماء شرب الماء مباح، حكم الطعام والشراب مباح. فلو أنك تقول أنا هعمل اعتصام لن آكل طعاما، طب مش تاكل ليه؟ أنا مش هاكل لغاية ما أموت كده، ما هو أصل الأكل مباح وأنا مش هاكل، مفهوم؟ لكن ترك الطعام الذي هو مباح عاد على هذا العبد بالكل، صار إيه؟ ها؟ أثما. بل إن عبد الله بن المبارك يقول: كل من ترك الطعام متعمدا حتى مات دخل النار، دخل. وإذا اعتقده دينا بالاعتصام الذي يقولونه صار إيه؟ مبتدعا. يعني الأول آثم، مفهوم؟ الثاني إيه؟ الثاني مبتدع، يقول لك أنا هدخل في إضراب عن الطعام. إذا اعتقده دينا صارت انقلبت البدعة، مع أنها في الأصل إيه؟ مع أنها في الأصل مباح. إذن الترك بالكل إذا عاد على المباح بالترك بالكل، إذن يعود على ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فهنا أثم إيه؟ أثم الناس جميعا. واضح هذا؟ لو سلمنا للذين يقولون بأن اللحية سنة، لو سلمنا لهم بهذا، مع أن ابن حزم نقل الإجماع على أنها واجب. واضح هذا؟ طيب، لو سلمنا بأنها سنة، فهذه سنة وهذه سنة، إذن نحلقها جميعا، إذن سيعود على الترك بالإيه؟ على الكل بتركها. صحيح؟ إذن سيعود عليهم بالإثم، لأنهم سيضيعون إيه؟ شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن سلام هذا التأصيل كله، لما؟ لأنه إذا كان السلام، إلقاء السلام على الناس في أصله مباحا لا مستحبا، لا تقل بأنه إذا كان سنة مستحب فأنا إذا لم أسلم على الناس أنا لا آثم، لأنك إن تركت وهذا ترك وهذا ترك وهذا ترك كما يفعل الناس اليوم إلا من رحم الله، من رحم ربي، وقليل قليل أقل من القليل ما هم على من يترك، على من يلقي السلام. فإذا عاد هذا على الأمة الإسلامية بالترك أثم إيه؟ أثم الناس لضياع هذه الشعيرة. ومن هنا وضع البربهاري هذا الأمر في كتب الإيه؟ في كتب في كتاب المعتقد. واضح؟ إذن فالمسألة الأولى أن حكم إلقاء السلام سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على شيء، هذا رواه الإمام البخاري، إذا فعلتموه تحاببتم. صحيح؟ ألقوا إيه؟ أفشوا. وما قال ألقوا، ما قال أفشوا، الإفشاء أن يكون الشيء ظاهرا كثيرا، يقول لك هذا الشيء فشى، فشى يعني صار إيه؟ صار ظاهرة، مفهوم؟ ولا أعرف هذه الظاهرة توجد إلى الآن إلا في بلاد في قليل من بلاد الفلاحين، في قليل من بلاد الفلاحين تجده المار والذاهب والآتي يسلم عليك، السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، تفضل عندنا كذا. في الفلاحين ليست كلها، لأن كثرة الذين دخلوا من المدن من القاهرة عندهم في السكنة والتلفاز غير أخلاق كثير من الفلاحين، نسأل الله السلام والعافية. فالأصل هنا أن حكم إلقاء السلام إيه؟ سنة مستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أنك تفشي السلام بين الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش شرط أن يكون ملتحن مثلك، لأن إذا ألقيت السلام على كل ملتحن فقط هذه سنة جاهلية، لأنك تلقي السلام على إيه؟ على من كان من جنسك أنت، يلبس قميصا ملتحيا تلقي عليه السلام، أما غيره لا يلبس قميصا وليس ملتحن لا تلقي عليه السلام، لا، هذا فيه نوع تحزب وفيه نوع خارجية، واضح الكلام؟ وفيه نوع جاهلية، لا، هذا المسلم إن كان عاصيا فمعصيته أنت تعتقد أن فيه طاعة وفيه معصية، فيه فسق وفيه إيمان، صحيح ولا لا؟ فأنت تحبه للطاعة وللإيمان الذي فيه، أما تركه بالكلية لا. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألق السلام على من عرفت وعلى من وعلى من لم تعرف. إذن حكم إلقاء السلام هذا مستحب. المسألة الثانية حكم الرد، أي رد السلام. حكم رد السلام نقل ابن عبد البر في التمهيد أنه واجب بالاتفاق، قال ابن حجر ومقصده من ذلك أي واجب على الكفاية، واجب على الكفاية أي فرض كفائي. ما معنى هذا الفرض الكفائي أو الواجب الكفائي؟ لأن الفرض والواجب كلاهما واحد عند الجمهور خلافا للأحناف، وهو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. واحد معدي وأنتم جماعة فبيقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، هل يشترط أنكم جميعا ترد السلام؟ الجواب لا، بل يجب أن يرد بعضكم، لأن هذا البعض إن لم يرد سقط الإثم، إذا رد سقط الإثم عن الباقين. لذلك هذا هو تعريف فرض الكفاية، المراد منه الفعل بغض النظر عن من الذي يسلم. نريد أن ندفن هذا المسلم، نغسل هذا المسلم، مفهوم؟ لو لم يغسله أحد، لو لم يصلي عليه أحد، لو لم يدفنه أحد أثم الناس جميعا، لكن المطلوب هو من يغسله بغض النظر عن من الذي يغسله، عيد عبيد أسامة محمود أحمد مش شرط، المهم إيه؟ رجل يقوم ليغسل هذا، واضح؟ نريد أن نصلي عليه بغض النظر عن من الذي يصلي عليه، مش شرط زيد عبيد أسامة مش مهم، المهم إيه؟ أن نصلي عليه. فالمهم أن يقوم بعضهم ليسلم، يلقي إيه؟ ليرد هذا السلام. لذا قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية، وإذا حييتم بتحية، إذن هذا هو إلقاء السلام الذي تكلمنا فيه. فحيوا حكمه إيه؟ أمر، فحيوا بأحسن منها أو ردوه. السلام عليكم الواجب، وعليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه الزيادة عن السلام عليكم هذا مستحب. لذا قال فحيوا بأحسن منها، قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شيخ الألباني رحمه الله له قولان في هذه اللفظة، هل هي صحيحة أم هي شاذة؟ لكن لو قلت وعليكم السلام، إذن أنت هنا أسقطت الإيه؟ أسقطت الواجب، هذا هو فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أسقطت الواجب، لكن بأحسن منها تزيد على إيه؟ تزيد على هذا، ولا يشترط أن يكون إيه؟ أن يكون الجميع هم الذين يردوا. سؤال، مسألة، هب أنكم جالسون خمسة مع بعضكم البعض، ويجلس بجواركم رجل، لكن هذا الرجل لا شأن له بكم، مفهوم؟ هو يجلس بجواركم فقط، وليكن هو يجلس في محل وانتم جالسين جنب المحل كده، أنتم لا تعرفوه وهو لا يعرفكم، فمر رجل فألقى عليكم أنتم السلام، فرد من داخل المحل السلام، هل تأسموا أنتم أم رفع هذا الرجل عنكم فرض الكفاية؟ تأسموا أنتم. لما؟ لأنكم لستم، لأن هذا الرجل الذي رد ليس منكم. وإذا حييتم، واضح؟ هذا الأمر رجع إليه، فحيوا، وهو الجماعة هذه عائدة إيه؟ عليكم أنتم الجالسون، أما هذا الرجل فليس منكم، واضح؟ إلا إذا أراد إلقاء السلام إيه؟ عليه هو، فالمقصود به أنكم أنتم الذين تردوا هذا السلام، واضح؟ قال إذن المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، أن هذا السلام ما كان في غير شريعتنا، إنما شرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل بيّن هذا في سورة النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه النصوص التي ذكرناها. وما كان هذا في اليهود والنصارى، عندك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اليهود لا تحسدكم إلا على أمرين، ها؟ التسليم وقولكم آمين. إذا معنى ذلك أنه ما كان عندهم، ما كان عندهم، واضح هذا الكلام؟ طيب، خامسا أو سادسا، هل يشترط إذا دخلت على رجل، هل يشترط أن تقول له السلام عليك إن لم يسلم عليك هو، أم تقول له أو تقول له مرحبا يا فلان؟ يعني أنت دخلت على رجل ما سلمت عليه، فلان موجود؟ آه موجود، فيقول لك اتفضل، أنت دخلت ما سلمتش، لم تسلم، لكن هل له أن يقول لك مرحبا؟ الجواز نعم، الجواب نعم. وهذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث فاطمة رضي الله عنها، وهذا الإمام البخاري ذكره في باب الفتح، في أمر فتح مكة، قالت: دخلت أم هانئ على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: من؟ فقالت فاطمة: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ مرحبا بأم هانئ. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، وذكر هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب التوحيد من حديث الحصين، حينما أقبل أهل اليمن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مرحبا بأهل اليمن غير خزايا، واضح؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال مرحبا، مفهوم هذا؟ إذا يجوز أن يقال، جزء أن يقال مرحبا، لكن ما لم يعود على أصل السلام بالترك. المسألة السادسة، الإمام الألباني رحمه الله يقول أن هذه المسألة بدعة، أي الآتية: هل يشترط أن أسلم إذا دخلت على جماعة أن أسلم عليهم شخصا شخص، وإذا تركتهم أن أسلم عليهم شخصا شخص؟ أدخل كده زي ما يخش مثلا كده العزاء، يخش العزاء بيعمل إيه؟ يفضل بقى كيلو قدام: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، ولغاية ما الراجل يخلص ربع لعن صف طويل عريض. هذه من بدع هذه الأمور. شيخ لبني يقول لك هذه من البدع. طيب وأنا ماشي، احنا كنا جماعه خلاص خرجنا. هل يشترط ان انا افضل بقى اسلم على واحد واحد؟ طب السلام عليكم يا فلان. عليكم السلام. عليكم يا فلان. سلام عليكم يا فلان. سلام عليكم يا فلان. سلام عليكم يا فلان. هل يشترط ان انا اسلم عليهم جميعا؟ الشيخ الباني يقول لك في الدخول والخروج التسليم على شخص شخص هذه بدعة. هذه بدعة لتركه عليه الصلاة والسلام لها مع كامل مقتضي. أنت لو نظرت إلى الحديث الأحاديث تجد أن الأمر على العموم. تجد أن الأمر على العموم. وسيأتي علينا مسألة حكم التسليم على خليط بين المسلمين والمشركين. النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا من حديث أنس. مر النبي عليه الصلاة والسلام وكان يردف أسامة خلفه فمر عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله جميعا مفهوم؟ لم يقل إيه؟ السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا أبو فلان، السلام عليك يا أبو فلان، السلام عليك يا أبو فلان، وهو خارج برضو نفس القصة. لا، الشيخ الألباني رحمه الله قال فإن السنة العملية بيّنت بأن التسليم كان واحدا للجماعة والتسليم في الترك واحدا للجماعة. واضح هذا الكلام؟ واحدا لإيه؟ للجماعة. ثانيا من بدع أيضا التسليم الأخذ بجميع اليدين. واضح؟ إيه واحد مثلا يسلم عليه خلاص النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بيد الرجل، يأخذ بيه، يأخذ بيديه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم على رجل كان يأخذ بيديه، كان هو اللي يأخذ بيديه يصافحه عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يصح أن يأخذ بيديه الثانية يحطها عليه كده ويطبطب عليها هكذا؟ شيخ الألباني أيضا يقول هذه من بدع التسليم أيضا. واضح؟ المسألة السابعة أم الكم؟ حد يشوف معنا السابعة؟ طيب كويس. حكم المقابلة عند التسليم بالعناق، هل يشترط أنني إذا دخلت عليك هذه يعني مشكلة صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليك أن أعانقك؟ تجد كثير من الناس يدخل عليك مثلا يعانقك هكذا. المعانقة فيها تفصيل، فيها تفصيل. الأصل فيها أنها لا تصح، هذا هو الأصل، ولكن تجوز في بعض الحالات. عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أنس قال يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أفيقبله؟ قال لا. قال أفيعانقه؟ وفي رواية أفيلتزمه، يحضنه يعني. قال لا، إلا أن يأتي مسافرا. إلا أن يأتي مسافرا دي رواية عند النسائي. واضح؟ وفي رواية عند أحمد أفينحني له؟ قال لا. جماعة اليابانيين بقى والصينيين ها تعبوا قلبك كل شوية داخل طالع داخل طالع، تخش تشتري في محل على طول تلاقي واحد قاعد شغالون دي بس. ها والله تطلع من المحل عاملين كده، تخش المطعم عشان تاكل ولا حاجة يفضلوا يعملوا لك كده، وانت خارج يعملوا كده حاجة وجع قلب، مشكلة. صلى الله عليه وسلم ولعل الله عز وجل ابتلاهم بهذا. واضح؟ كما قال بعض أهل العلم عن الشيعة فلما سبوا عائشة رضي الله عنها ابتلاهم الله بجلد أنفسهم. صحيح، ابتلاهم الله بجلد أنفسهم، كل سنة لازم يجلدوا نفسهم. نسأل الله السلامة والعافية. فأنس يقول يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أفيقبله؟ قال لا. وهذه مسألة التقبيل هذه ستأتي إن شاء الله. أفيعانقه؟ وفي رواية أيلتزمه؟ قال لا. يبقى الأصل فيها إيه؟ ها؟ لا، لا يجوز إلا أن يأتي مسافرا. إذن لو جاء من سفر يجوز إيه؟ يجوز المعانقة، مفهوم؟ لكن صاحبك كلما أنت تراه مثلا هو معك في بلدتك وأنت داخل المسجد إزيك فلان ويحضنك، خارج المسجد ويحضنك، مش عارف شفت بعض خطبة الجمعة يحضنك، شايفه مش عارف في الدرس يحضنك، كل يوم انت بتشوف بعض وشك في وشه في الشغل يروح يحضنك، ايه الكلام ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ قال لا. اذن الاستثناء اولا في امر المسافر، خلاص كده. الاستثناء الثاني عند المضايفه. عند الايه؟ المضايفه. انا جيت ضيف عندك، واضح؟ جيت لك ضيف، انت عزمتني مثلا على غدا ولا على عشاء ولا مش عارف ايه، وانت انا ذهبت اليك، يجوز هنا انا ايه؟ ها؟ اعانقك. وهذا في الحديث الذي رواه الامام الترمذي، وذكره الترمذي في شمائل النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا حسنه الامام الالباني رحمه الله في تحقيقه على كتاب الشمائل للامام الترمذي. من حديث ابي الهيثم ابن التيهان، ابي الهيثم رضي الله عنه، خرج النبي عليه الصلاه والسلام من بيته يوما فلقيه ابو بكر رضي الله عنه. ولاحظ ابو بكر خرج، ابو الهيثم معذره، هذا حديث انس، قال خرج النبي عليه الصلاه والسلام في وقت لم يكن يخرج من عادته فيه، في الظهيره. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ليس من عادته ان يخرج ايه؟ في الظهيره. خرج في الوقت ده، ابو بكر خرج في الوقت ده برضه، خد بالك ما يعرفش، لا ابو بكر يعرف ولا النبي عليه الصلاه والسلام يعرف ان ابو بكر خارج، ولا ابو بكر خارج عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج. فخرج ابو بكر في هذا الوقت ولم يكن في عادته ان يخرج فيه، فلقي النبي عليه الصلاه والسلام، واضح؟ ثم خرج عمر وما كان يخرج في عادته في هذا الوقت، واضح؟ فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر رضي الله عنه. طبعا أبو بكر قال ما الذي أخرجك يا رسول الله؟ قال ما أخرجني إلا الجوع. قال وما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال الذي أخرجك. قال وما الذي أخرجك يا عمر؟ قال الذي أخرجكما. شوف يعني أنت تخيل ممكن يصل الأمر بيك أنك تكون جعان مش قادر تقعد في البيت، واضح؟ يعني تخيل الأمر بيك أنك يصل بك الجوع إلى هذا، نسأل الله السلامة والعافية. فذهب إلى من؟ إلى أبي الهيثم بن التيهان، فمر على بيته فقال النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله، فقال زوجه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واضح؟ بالرحب والسعة على إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني. فقال أين زوجك أبو الهيثم؟ فقال ذهب يستسقي لنا، رايح يجيب لنا مية. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد قف راجعا، يعني ايه؟ خلاص بقى هو ايه راجع ثاني النبي عليه الصلاة والسلام. فلقيه ابو الهيثم بن التيهان، فالقى ابو الهيثم بالماء من على عاتقيه وقال رسول الله عندي وفي بيتي على الرحب والسعة ومرحبا وابو بكر وعمر. فالتزمه رسول الله، فالتزم ابو الهيثم بن التيهان والتزم ابو الهيثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لذلك الترمذي بين انه من شمائله عليه السلام انه يجوز الايه؟ المعانقه عند المضايفه. يبقى انت عندك كده ايه؟ ها؟ استثناءان من امر المعانقه والالتزام. الاستثناء الاول اين؟ عند السفر، والاستثناء الثاني عند المضايفه، يجوز في كلا الايه؟ في كلا الامرين. اذا المساله السابعه حكم المقابلة بالعناق، وذكرنا المسألة التفصيل فيها. كذا حكم التسليم بالتقبيل. ما شغل مروحة يا شباب، شغل مروحة، انت بتعذبني ليه شوز؟ حكم إلقاء السلام بإيه؟ بالتقبيل. التقبيل هذا فيه تفصيل. طبعا القبلة، لاحظ في حديث أنس قال ماذا؟
قال يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أفيقبله؟ قال أرجو الانتباه، هذه مسألة يعني كمثل ما يقال كذا من الأمور التي تعم بها البلوى عندنا في ديارنا، مش في ديارنا، في هذا في كوكب الأرض كله، أمر التسليم، أحكام السلام. فقال أفيقبله؟ قال لا. إذن كلمة أفيقبله قال لا هذا كلام إيه؟ كلام عام، يبقى قف على الأصل ده خلاص. وما ذكر فيه من استثناء، من استثناء فلا يقاس، لا يقاس عليه، لأن علماء الأصول متفقون على أن الاستثناء لا يقاس عليه. إذن لا يجوز إيه؟ أصل التقبيل أنه لا يجوز. واضح هذا؟ طيب هنا مسألة، هل يجوز أن يقبل الرجل ابنته وأن تقبل ابن، أن يقبل الرجل أبناءه وأن يقبل الأبناء آباءهم وأمهاتهم؟ أولا عندك حديثان، حديث عام واضح مطلق، وأحاديث تقيد، لكن لا يحمل المطلق على المقيد هنا، المقيد هنا لا يحمل على المطلق، أي لا يقيد الإطلاق. أما الحديث المطلق فهو حديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، هو كلا الحديثين عند الإمام البخاري، لكن حديث في الأدب المفرد والحديث الثاني في كتاب الأدب لكن في صحيحه هو، لذلك سماه الأدب المفرد، أي كتاب الأدب، أي المفرد بخلاف كتاب الأدب الذي في صحيحي أنا. ليه؟ لأنه سماه الأدب المفرد، لأن كل الأحاديث التي ذكرها فيه ليست على شرطه الذي شرطه على نفسه في صحيح البخاري. واضح هذا؟ لأن بعض الحمقى والمغفلين يقول لك ما هو الأدب البخاري، الأدب المفرد فيها حديث ضعيف. طب يا جاهل أنت يا مغفل، هو الأدب المفرد اشترط فيه البخاري على نفسه ما اشترطه عليه في صحيحه؟ الجواب لا، لكن نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث من حديث أنس قال، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه على الأدب المفرد، قال معذرة آسف، من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه فاطمة ولم أرى هديا أقرب من هدي رسول الله منها في مشيتها وفي دلها، يعني في مشيتها وحركتها، ها زي مين؟ كمثل النبي عليه الصلاة والسلام. قالت لم أرى في مشيتها ولا في دلها، واضح، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيها كان يقبلها، كان يقبلها، وإذا رآها كانت تقوم له تقبله. إذن يجوز إيه؟ تقبيل الآباء للأبناء وتقبيل الأبناء للآباء. واضح هذا الكلام؟ طيب هل يجوز التقبيل من الخد؟ هل يجوز تقبيل من الجبين؟ هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن هل يجوز التقبيل من الخد، أن يقبل الرجل ابنته من خده أو ابنته تقبله من خده؟ روى الإمام البخاري من حديث عائشة أيضا قالت بينما أنا مريضة وكان مع أبي بكر البراء بن عازب، فدخل أبو بكر علي وكنت مريضة فقال كيف حالك يا بني، فقبلني من خدي، فقبلني من خدي وكانت إذ ذاك مريضة. إذن لو قلنا بأن هذه الفعلة كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا يسمى إقرارا في زمن الوحي، صحيح؟ ولو كانت هذه الفعلة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهذا فعل أبي بكر ولا يعلم له مخالف من الصحابة في هذا الباب. واضح هذا الكلام؟ ولا يعلم له إيه؟ مخالف. أضف إلى ذلك أنه أبو بكر رضي الله عنه. إذن يجوز أن يقبلها من إيه؟ من خدها. مسألة ثالثة في أمر التقبيل، هل يجوز التقبيل من اليد؟ هل يجوز أن يقبل من اليد؟ طبعا التقبيل من الشفاه هذا منع منه الإمام أحمد، هذا منع منه الإمام أحمد، قال قضت السنة بتقبيل الجبين، وثبت عن عائشة وأبي بكر بتقبيل الخد، أما تقبيل الشفايف هذا إيه؟ هذا لا. هل يجوز تقبيل اليد؟ أما تقبيل اليد ووضع اليد على على الجبين، يعني يمسك إيديه كده وإيه؟ ويبوسها ويحيط عليه على جبينه كده، عارفين أنتوا القصة دي؟ يبوسه ويحيط إيه؟ إيديه على جبينه كده، يبوسه ويحيط إيديه على جبينه كده. عارفين ولا انا بتكلم في امور مش فاهم؟ طيب سفيان الثوري، وهذا نقله احمد عن سفيان، قال والشيخ الالباني قال هذه الكلمه ايضا لكن لم يذكر ان هذا عن سفيان، الشيخ الالباني قالها كده فانت تظن انها ايه من الشيخ الالباني، لكن هي اصلا من سفيان الثوري. سئل سفيان عن وضع الخد، وضع اليد على الجبين بعد التقبيل، قال تلك السجدة الصغرى. تلك إيه؟ سجدة صغرى، سجدة صغرى. طب دي صيغة زجر ولا إقرار؟ زجر، سجدة صغرى، فلا يصح أن تفعل إيه؟ أن يفعل هذه الفعل. طيب مسألة تقبيل اليد، هل يجوز أن يقبل يد العلماء، أن يقبل العوام أيدي العلماء؟ قولان لأهل العلم، والصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك، وهذا الذي رجحه الإمام الألباني رحمه الله في رسالة القيام، له رسالة صغيرة اسمها القيام، ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله، بل إن الإمام مالك أنكره، وفي رواية كرهه، ومعنى كرهه عند علماء السلف أي حرمه، وضعف وأنكر ووهى كل ما ثبت في هذا الباب، كل ما في هذا الباب، قال كل ما في هذا الباب واهن ضعيف لا يثبت. عندك في رواية أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أنه رأى النبي عليه السلام فسلم عليه وقبل يده، واضح؟ هذا حديث ضعيف. وعندك أيضا في سنن البيهقي من حديث ابن عباس حينما أراد أسامة بن زيد أن يركب على الدابة فأناخها ابن عباس له وهيأها له، فجاء ليأخذ بيد أسامة بن زيد فقبل ابن عباس يد أسامة فقال لما فعلت ذلك يا ابن عم رسول الله؟ قال هكذا أمرنا أن نصنع بأهل العلم. قال فغفل أسامة بن عباس فأخذ بيديه فقبل يده، قبل يد ابن عباس، فقال ابن عباس ولما فعلت هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف لا يثبت أيضا. الإمام مالك لا يثبت عنده أي أثر في هذا الباب،
يقول لك كل ما روي فيه فهو واهن، لذا يحرمه وينكر هذه الفعل. وأيضا ثبت عن الإمام الأوزاعي قال تقبيل اليد ذلة للتابع وكبرا للمتبوع. ذلة لإيه؟ للتابع. التابع اللي هو مين؟ الذي سيقبل، هذه ذلة له. لا تذل نفسك وانت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود المؤمن لا يذل نفسه، وهو كبرا لإيه؟ للمتبوع. معنى كلمة كبرا إما أنه يريدها كبرا كمثل ما يفعل الصوفية. الصوفية الرجل يخلص الصلاة من هنا ويفضل قاعد زي عم يعمل على جمعة، يفضل قاعد ويمد إيده عاملة كده، والناس بقى إيه يخشوا عشان يلطعوا الكريمة، وهم رايحين يفضل يلطعوا الكريمة ويعمل إيده كده. آه والله، وتلاقي مشايخ يعملوا كده، يبقى قاعد كده أي واحد عايز مثلا يسلم عليه يقول له استغفر الله يعمل له كده ويسلم عليه. الكلام ده هذا رأيناه بعيوننا، نسأل الله السلام. ذلك الإمام مالك أنكر هذه الفعلة، ولا يثبت في هذا الباب إيه؟ في هذا الباب شيء، بل إن بعض أهل العلم قال هذه من البدع، هذه من البدع المستحدثة. الصحابة كانوا أهل العلم، وما كانوا يفعل بعضهم إيه؟ ببعض هذا. واضح؟ لكننا رضينا في مثل هذا الزمان بهذه الأفعال. واضح؟ كيف حالك يا سيدنا؟ عامل يا سيدنا؟ إيه أخبارك يا مولانا؟ الحمد لله مولانا، مولانا وسيدنا و إلى آخره. مفهوم؟ والصحابة ما كانوا يتعاملون بهذه الطريقة. إذن أمر التقبيل هذا، ذكرنا تقبيل الخدي بين الآباء والأبناء والأبناء والآباء، ويقاس عليهم إيه؟ غيرهم، لأن الاستثناء لا يقاس عليه. مفهوم؟ فضلا بقى عن تقبيل الأقدام وإلى آخره. هذه المسألة كم؟ 10. طيب المسألة 11، حكم ومعنى الاستئناس. الاستئناس، الله عز وجل قال في الآية سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. اختلف أهل العلم ما هو الاستئناس حتى تستأنسوا. المزني يقول الاستئناس هو تسليم، لكن لا يخفاك ضعف هذا الكلام، لأن الله قال حتى تستأنسوا وتسلموا، والواو حرف مغايرة، إذن معنى ذلك أن الاستئناس غير التسليم. واضح هذا؟ ولكن الاستئناس هو الاستئذان. عليك السلام، هو الاستئذان. فهم؟ قال ابن حجر والاستئناس في لغة العرب قد يكون يأتي بالنحنحة. واضح؟ يعني زي ما بيدخلوا دلوقتي كده السلام عليكم ورحمة الله، مفهوم هذا الكلام؟ ولكن الاستئذان هذا يختلف باختلاف ايه؟ باختلاف الناس. قد يتنحنح مثلا او يا اهل الدار كما يفعل كثير من الناس، وهذا موجود عند العرب يا اهل الدار، هل من احد هنا؟ ايوه نعم، السلام عليكم ورحمة الله، مفهوم هذا؟ إذن هذا إيه؟ قبل التسليم عند الدخول يستأذن أولا، مفهوم؟ وإذا، وهذه المسألة 12، وإذا استؤذن ينبغي أن يبين اسمه، يا أهل الدار، يا جماعة اللي هنا، أيوة مين؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله، يبقى أنت كده عملت بالآية هو. من؟ يجي بعض الناس يقول لك أنا. ايه انا؟ مين انا يعني؟ انا بقول مين؟ تقول لي انا؟ مين انا؟ في الحديث اللي رواه احمد والترمذي من حديث عائشة قال استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي من؟ قال أنا. قال النبي أنا من؟ النبي ما أنا إيه أنا يعني؟ كأنه إيه؟ كرهها ويقول له أنا. قال النبي أنا من أنا؟ إيه أنا؟ مين أنا يعني؟ سمي نفسك أنا فلان ابن فلان. واضح هذا؟ فهذا أيضا إيه؟ من أمر التسليم. المسألة الثالثة عشر، حكم إلقاء السلام على خليط من المسلمين والمشركين. ممكن واحد مثلا قاعد جنبي واحد نصراني جنبي واحد مشرك قاعدين بيتكلموا مع بعض ولا بأي حاجة، وانت مريت عليهم ألقي السلام ولا لا ألقي السلام؟ الذي يقول لك ألقي السلام هيقول لك تبقى تلقي السلام زي ما هو، في واحد مشرك قاعد والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، مفهوم؟ لكن يجوز هنا إلقاء الايه؟ السلام مع نية السلام للمسلمين. مع نية إلقاء السلام لمن؟ للمسلمين. فأنا مررت بخليط بين المسلمين والمشركين، السلام عليكم ورحمة الله، واضح؟ مع نيتي أنه يكون لمن؟ يكون للمسلمين. وذكرت لك حديث أنس في صحيح البخاري، مر النبي عليه الصلاة والسلام بدابته وهو قد أردف أسامة، فمر على خليط بين المسلمين والمشركين. هذا كان في بداية هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان من الجالسين كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، واضح هذا؟ فمر النبي عليه الصلاة والسلام بدبته فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عبد الله بن أبي بن سلول قال لا تغبروا علينا. ايه التراب اللي انتم عاملين يعني؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماشي بيقول له ايه؟ لا تغبروا علينا، انتوا عملتوا علينا عفرة، ما تمشوا بالراحة، لا تغبروا علينا. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على ناقته وجلس يدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن. إن كانوا مسلمين فيستفيدون، وإن كانوا مشركين فيغشاهم للدعوة. وأخذ هنا العلماء يجوز غشيان، واضح، المخالفين لإيه؟ لتبليغ الدعوة إليهم. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا طبعا الحديث لي قصة أخرى، لكن إحنا عايزين الشاهد بس عشان الوقت. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ألقى السلام على إيه؟ على خليط من المسلمين والمشركين، مع نيتك لمن؟ للمسلمين. هذه المسألة الثالثة عشر، صحيح؟ السنة اللي جاية، اللي جاية الثالثة عشر. هب أنك مررت على مشرك جار لك في شغلك، في بيتك، في محل، وأنت تمر عليه، هل تبقى عليه السلام وتقول السلام عليكم ورحمة الله؟ الجواب فيه تفصيل. أما إلقاء السلام بصيغة السلام عليكم ورحمة الله فلا، لأنه ليس من أهل الرحمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإنما يقال بأيما صيغة تعارف بها الناس آنذاك. وده اللي رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وفي شرح على صحيح البخاري. يعني عامل ايه يا ابو فلان؟ كويس الحمد لله. ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. دخلت عليه في شغله، صباح الخير يا جماعه، صباح النور. بما تعرف عليه الايه؟ بما تعرف عليه الناس آنذاك. لكن الصيغه السلام عليكم ورحمه الله، لا، هذه لا تقال هنا، وانما تقال للمسلمين. لكن كما ذكرت لك، انت مررت على خليط من المشركين والمسلمين تلقي ايه؟ السلام. دخلت الشغل وجدت مثلا خليط بين المشركين والمسلمين، السلام عليكم ورحمه الله، لكن يجلس منفردا، مفهوم؟ فهل القي عليه هنا؟ الجواب ايه؟ السلام، صيغه السلام لا، وانما ابن تيمية رحمه الله شيخ ابن عثيمين قال بأيما صيغة تعرف بها إيه؟ الناس عدا أمر التسليم. المسألة الرابعة عشر، حكم التسليم بالأكف والرؤوس والإشارة. ترى الآن مثلا الناس، أنت تمر على واحد فيجي يعملوا البعض كده، يسلموا على بعض بالرؤوس كده خفضا ورفع بالرؤوس، إزاي يعملوا كده؟ والتاني يعملوا كده هكذا، أو يرفع إيديه كده زي كابو فلان يعمل له، يرفع له إيديه كده، مفهوم؟ أو جماعة بتوع الجامعة الأمريكية
هاي ها؟ عارف انت القصه
عارفينها ولا مش عارفين؟
كده
بصابعهم
الثلاثه دول نهى النبي عليه الصلاه والسلام ايه عن التسليم بهذه الطريقه. عندك في الحديث اللي رواه ابو داود والنسائي من حديث عائشه قالت, وهو من حديث ابو هريره ايضا, نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التسليم بالرؤوس وبالاكف وبالاشاره. وفي روايه قال ان تسليم اليهود والنصارى الرؤوس وبالاكف والاشاره. تسليم مين؟ اليهود والنصارى, ولكن المسلمون تسليمهم ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله, واخذ اليد باليد في المصافحه. لا تعرفه, السلام عليكم ورحمه الله. مفهوم؟ مش يقول لك ازيك يا فلان وانت تقول له تعمل له براسك كده او تعمل له بايدك كده. لا, مساله, وهذه المساله 15, يجوز التسليم مع رفع اليد, مع رفع اليد. إذن رفع اليد منفردا بغير تسليم لا, لكن التسليم برفع اليد ايه, هذا جائز. يعني ممكن اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كده برفع اليد, هنا جائز. انت عندك الحديث الذي رواه ابو داود ايضا واحمد, لكن من حديث اسماء بنت يزيد قالت مر النبي عليه الصلاه والسلام, مر النبي عليه الصلاه والسلام علينا فسلم وقال السلام عليكم رافعا يديه, رفع السلام عليكم ورحمه الله كذا. لكن الرفع مجرد لا, مفهوم هذا الكلام؟ طيب بالرؤوس السلام عليكم ورحمه الله, رفع الراس كده لا, لكن الاقتران باليد ايه, جائز. مفهوم هذا؟ اذا لو واحد مثلا بعيد راك انت, لو قلت السلام عليكم ورحمه الله هو مش هيسمعك, مفهوم؟ ولو ما رفعتش ايدك سيظن بك سوء. شفت فلان, وانت عارف اكثر الناس الان يظن بالناس السوء, حتى لو اتصل عليك, اتصل عليك مثلا انت ما ردتش عليه, يقول لك فلان اتصلت بيه ما ردش علي, ويزعل منك جدا. يا اخي طب التمس له اي عذر, ممكن يكون في الخلاء, ممكن يكون معاه ناس, ممكن يكون بيدرس, ممكن يكون مريض, ممكن يكون بياكل, ممكن التمس له اي عذر. ليه, لماذا التمست له امر السوء؟ ليه يعني؟ الا اذا كان قلبك مريض. يقول لك فلان اتصلت عليه وما بيردش علي, طب يا اخي التمس له اي حاجه. مفهوم هذا الكلام؟ لماذا التمست له امر السوء وعندك امور الخير كثيره جدا؟ واضح, وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه قال التمس لاخيك, التمس لاخيك العذر, وان لم تجد له عذر التمس له من عندك عذر, ممكن يكون عشان كذا وممكن كذا وممكن كذا, التمس له امور انت لا تدري لا تعرف. واضح. وكثير ما تتصل باناس يقول لك انا اتصلت بيك كتير يا اخي, طب ما تردش عليا ليه؟ وما تيجي تقول لك والله انا كنت في المستشفى, انا كنت عيان, كنت كذا كنت كذا. فالتمس لاخيك ايه؟ التمس لاخيك امر الاعظم. فلو انه راك وانت لو سلمت عليه لن يسمعك, مفهوم؟ سيظن بك السوء. فهنا ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبقى انت بترفع يديك مع ايه؟ مع القاء السلام. واضح هذا الكلام؟ المسألة 15, أنه من علامات الساعة التسليم على من عرفت فقط. هذا من علامات الإيه؟ الساعة, وهذه مرت علينا لكن هذه فيها فائدة. هذا ثابت في سنن البيهقي من حديث ابن مسعود موقوفا عليه قال مر رجل علي فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. أبا عبد الرحمن دي كنية مين؟ عبد الله بن مسعود. فقال عبد الله بن مسعود إن من أشراط الساعة, من علامات الساعة, ألا يسلم الرجل إلا على من عرفه. دي من علامات الساعة, إنه لا يسلم الرجل على إيه؟ إلا على, خد بالك ابن مسعود رضي الله عنه من أكابر الصحابة, إذا قال هذا الكلام من أمر الغيب فهذا لا مدخل الرأي فيه, فيكون له حكم الإيه؟ حكم الرفع من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من أشراط الساعة أن يسلم الناس على إيه؟ على من يعرفون فقط. التسليم, وهذه المسألة 16, التسليم والاستئذان, الاستئذان إنما يكون ثلاثا, فإن لم يكن فارجع. استأذنت على رجل, وهذه يا إخواني بقى يعني مش هقول
ده ممكن من أخص الناس، ممكن يكون طالب علم أو عالم وقرآن وسنة وخطبة جمعة ودرس واوا أخيري، ويجي عشان يستأذن واحد يروح له البيت يخبط عليه، تعد الواحد 20 خبطة على الباب، 20 خبطة تعدهم، شوف تعدها كده 20 خبطة، يعني انت قاعد كده واحد تعد له واحد وعمل له 2 3 مش عايز يمشي. طيب وإذا قيل لكم ارجعوا، ده إذا قيل، يعني هب أنني فتحت لك الباب وقلت لك معذرة يعني أنا لن أدخلك، أنا عندي عذر فأرجو منك الرجوع. طب أنت لو عملت له كده الشيخ أحمد يعمل معك كده، خليه بقى الشيخ الفلان والعالم الفلان بتقول له بعد إذنك معذرة أنا مش هقدر أستقبلك النهاردة، ومعذرة لأني في عندي عذر مش هقدر أستقبلك. يا الله خد عندك بقى، تلاقي تاني يوم تاني جرانين بالليل، جرايد بتاعت بالليل، وفي الصفحة الأولى فلان رحت له البيت وطردني، تعرف كلام الناس كتير، وفلان ممكن يوصل بقى ان ايه ان ضربني كمان او شتمني او هزقني في بيته او مرضاش يستقبلني في بيته او. طب لو قلت لك هذا تجع ولا لا؟ الله عز وجل يقول اذا قيل لكم ايه ارجعوا بالامر فارجعوا هو ازكى لكم، معلش معذرة مش هقدر استقبلك النهاردة، هو ازكى لكم. هنا بقى تنظر للإيمان، انظر لإيمان الرجل نفسه، واضح الكلام؟ طيب استأذن 3، السلام عليكم يا جماعة، 2 يا جماعة اللي هنا، 3 حد فتح لك للخلف ضر وارجع، واضح؟ فهم هذا الكلام، وهذا الكلام في الاستئذان عموما، يعني استئذان الهاتف يشمل هذا ولا لا؟ ردوا يشمل هذا، أليس الهاتف أيضا استئذان مني لتفتح علي لتخاطبني أيضا كمثل الباب، أستأذن عليك لتفتح علي، واضح؟ لتخاطبني أيضا، هي مفهوم؟ صلت عليك مرة لغاية ما التليفون الرنة فصلت، صلت عليك مرة ثانية لغاية ما التليفون فصل، مرة ثالثة لغاية ما التليفون خلص، خلاص انتهت المسألة، انتهت، مش هفضل اديله لغاية ما البطارية تخلص، حاجة عجب يعني، نسأل الله السلامة والعافية، الراجل يفضل يتصل، طب والله انا همشي معاه بقى، وقعد ياخدها بقى رخامة، فيديله اتصالات 1 2 3، افرض قفلت عليك، مش هي واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يوف شوف بقى فلان قفل علي التليفون، طب ما هي واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لك، قفلت عليك التليفون، مفهوم؟ هي ولا لا؟ لكن شوف هذه المسائل بين المسلمين، نسال الله السلامه والعافيه. فالاستئذان 3، وهذا محفوظ في حديث ابو موسى الاشعري، اما استاذن على عمر 3 فلم يفتح، فرجع أبو موسى الأشعري فقال عمر من الذي كان على الباب؟ أليس عبد الله بن قيس؟ عبد الله بن قيس اللي هو إيه؟ كنية أبو موسى الأشعري. قال نعم، قال أتوني به، ظن أن أبو موسى الأشعري إيه؟ يعني استأذن كده ولما ما فتحلوش عمر خلاص هرجع بقى، كان أبو موسى الأشعري غاضب، قال أتوني به، قال ما الذي أرجعك؟ فقال إنما استأذنت 3 حفظت هذا عن رسول الله، قال أتي بشاهد معه إلا أوجعتك ضربا، هات له واحد معاك يشهد بالكلام ده، مفهوم هذا؟ فذهب الى المسجد قال هل سمع منكم احد حديث رسول الله اذا يستاذن العبد 3 فان لم ياذن له فان لم يفتح له فليرجع؟ فقال ابو سعيد الخدري كلنا سمعناه عن رسول الله. فقال فليكن معي مني احد الى عمر، ده عمر من توعد لي، فقال لا يكن معك الا اصغرنا، قم يا فلان، فشهد معه ايه؟ أنه سمع هذا من الرسول. يبقى استأذن إيه؟ 3، التليفون 3، خلاص انتهت المسألة، قفلت عليك التليفون، أغلقت عليك التليفون، هو أزكى لك، والله لعل في علة أعرفش، ممكن يكون في أي شيء مش عايز يرد، خلاص ممكن يكون في أي شيء، أخلاق الإسلام دي المهجورة كيف نستطيع أن نبلغها للناس ونحن لا نفعلها أصلا؟ نحن لا نفعلها، كيف لا كيف نبلغها للناس ونحن لا نفعلها أصلا؟ واضح. طيب في مسائل أخرى، لكن نكتفي بأمر التسليم هنا، ومعذرة على الأسئلة لأن الوقت متأخر. جزاكم الله خير.